عليكم.
بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين، ونلتقي الآن مع سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز اللباد في محاضرة بعنوان واجب الشباب المسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وسيدنا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأبناء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعنا جميعا هذه الآيات المباركات من سورة الشورى، من سورة فصلت، ويقوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله أن وإياكم من هؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اعترفوا بأن الله ربهم وإلههم الحق ومالكهم ومدبر أمورهم، ثم استقاموا على طاعته وتوحيده والإخلاص له. نسأل الله أن وإياكم من هؤلاء ويثبتنا على الحق والهدى. أيها الإخوة والأبناء، قد يكون بعضكم لا يعلم شيئا عن ترجمتي، فمن باب الفائدة والتعريف أنا أعرف أبنائي وإخوتي بنفسي من باب الفائدة للذين لم يعلموا شيئا عن ذلك. فقد ولدت في الرياض عاصمة المملكة في ذي الحجة من عام 300,301 هجرية، ونشأت في الرياض وطلبت العلم على علماء الرياض، علم التوحيد والحديث الشريف وأصوله والفقه الإسلامي وأصوله والتفسير والتاريخ وعلوم القواعد العربية. ومن جملة مشايخي في الرياض شيخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس هذه الجامعة أول ما أنشأت، وقد لازمته كثيرا وأخذت عنه عامة العلوم الإسلامية رحمه الله وقدس روحه. ومن جملتهم شيخ العلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ، ومن جملتهم أيضا الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل الشيخ أحد قضاة الرياض، ومن جملتهم أيضا الشيخ سعد بن حمد بن عبيد أحد قضاة الرياض رحمه الله جميعا. وأخذت شيئا من القواعد العربية عن الشيخ حمد بن الهارث رحمه الله، وأخذت علم التجويد بمكة المكرمة عام 55 على الشيخ سعد وقاص البخاري رحمه الله، وفي عام 57 هجرية تعينت قاضيا في منطقة الخلف، وبشرت عملي فيها في شعبان من عام 57 و300 هجرية، ولم أزل قاضيا بها إلى نهاية عام 71 و300 هجرية. ثم أنشأت المعاهد العلمية وفتح المعهد العلمي بالرياض في عام 71، وانتقلت إلى التدريس فيه في عام 72. ثم فتحت كلية الشريعة في الرياض في عام 73، وتحولت إليها مدرسا فيها إلى نهاية عام 1380. ثم فتحت الجامعة الإسلامية هنا في عام 81، وعينت نائبا لرئيسها شيخنا الشيخ العلامة الكريم محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ولم أزل نائبا لسماحته في رئاسة الجامعة الإسلامية من عام 81 إلى أن توفي رحمه الله في رمضان عام 89 قدس الله الله وجزاه عنا أفضل الجزاء. وقد كان مجاهدا وعالما كبيرا ومربيا قدير رحمة الله عليه. وفي رمضان من عام 90 عينت رئيسا لهذه الجامعة بدلا من نائب الرئيس بعد وفاة رئيسها رحمه الله شيخنا الشيخ محمد إبراهيم. وفي عام 95 في شوال في 14 شوال نقلت من الجامعة إلى الزيارة رئيسا عاما لدراسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ولم أزل في هذا العمل إلى تعب هذه ونسأل الله العون والتوفيق. هذه ترجمة مختصرة لنفسي أحببت أن أطلعكم عليها ليعلمها من لم يعلمها سائلا لي ولكم ولجميع إخواني وأبنائي التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل. ثم أقول إن عنوان كلمتي مع أبنائي واجب الشباب المسلم. الشباب المسلم هو أمل الأمة بعد الله في إصلاح الأوضاع والنهوض بالمجتمع والعناية بشؤونه كلها وتحمل المسؤولية، وهم رجال الغد رجال المستقبل. إن صلحوا صلح بهم المستقبل بإذن الله، وإن فسدوا وضاعوا ضاع بهم المجتمع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الشباب طالبا للعلم صار واجبه أكبر ومسؤوليته أعظم كأمثالك. فالواجب على الشباب متنوع، فالواجب عليه أولا أن يعنى لطلب العلم والتفقه في الدين والاستعداد لحمل الأمانة والمسؤولية لإصلاح المجتمع وتوجيهه الوجهة الصالحة وإنشاده إلى أسباب النجاح. فإن الشباب عندهم من النشاط والقوة والاستعداد لحمل المسؤولية وأداء الأمانة ما ليس عند الشيوخ الذين قد وعوهم وضعفت قواهم وجرى في المجتمع ما لم يستطيعوا إصلاحه. فالشباب واجب عليه أن يهتم بوسائل إصلاح المجتمع وأسباب نجاته، وأن يبدأ بنفسه لإصلاحها وإعدادها، وليس المعنى أن الشيوخ يتخلون عن المسؤولية وأنهم مهون للمسؤولية، لا، بل على الشيوخ أيضا واجبهم لتحمل المسؤولية والأمانة والتعاون مع الشباب في إصلاح المجتمع ورفع علم الإسلام والعناية بإصلاح الأوضاع. لكن الشباب لكونه في مقتبل العمر وفي غاية النشاط والقوة عليه مسؤولية أكبر وواجب أهم ليستعد لخلاص المجتمع مما نزل به ومما أصابه من انحرافات و جهل وإعراض ومن انتشار بدع وأهواء ومن غير ذلك من أنواع الفساد التي تضر المجتمع وتؤذي مستقبله. وعلى الشباب أيضا أن يستفيد من هيبة الشيوخ وتجاربهم ومعلوماتهم عن أوضاع المجتمع وعما يصلحه وعما يأخذ بيده إلى شاطئ السلامة. فبتعاون هؤلاء وهؤلاء تعاون الشباب والشيوخ في إصلاح المجتمع وفي نشر يده إلى شاطئ النجاة يحصل الخير العظيم والفائدة الكبرى وحسن العاقبة. وأهم شيء يتعلق بالشباب أن يعنى بالتفقه في دينه والإقبال على معرفة ما يجب عليه مما وجب الله عليه من الطاعة ومما حرم عليه من المعصية ليسير على نهج الواضح فيتعلم ما وجب الله عليه ويتعلم ما حرم الله عليه ويتعاون مع مجتمعه لإصلاحه وسلامته مما يضره ويغضب الله عليه. ومع اشتغاله بالتعلم لا ينسى مسؤولية العمل فهو يتعلم ويعمل ويتعلم وينصح ويتعلم ويوجه ويأخذ على يد من حرص حسب طاقته وحسب علمه ومسؤوليته فهو متعلم ومتفقه وهو مع ذلك مصلح وموجه حسب ما أعطاه الله من علم لينهض في مجتمعه في قريته في قبيلته في مدينته في دولته إلى غير ذلك فهو لا يحشر نفسه ولا يحمل العبء على غيره ويكون متكلا كسولا يرى أن غيره أولى منه بالقيام بالمهمة. لا، فكل واحد من الشباب المسلم عليه أن ينهض بأنواع الإصلاح حسب طاقته وأن يرى أنه مسؤول وأن عليه واجبا لا بد من أدائه ثم مع ذلك يشجع غيره ويحلل غيره على أن يقوم بالواجب. فكل واحد يقوم بما يجب ويعلم أن عليه واجبا ويشجع غيره ويحرم غيره على أن يقوم بالواجب الذي يستطيع وبذلك تجتمع الجهود وتتضافر القوى على أعداء الإصلاح وعلى حمل المسؤولية وعلى الأخذ بالمجتمع سواء كان صغيرا أو كبيرا إلى شاطئ السلام. وطالب العلم بالأخص واجبه أعظم ومهمته أكبر فيجب على المسلم الشاب وطالب العلم بالأخص الأخص أن يهتم بالإصلاح وأن يعلم أن في طلبه للعلم وتفقهه في الدين صلاحا لنفسه وصلاحا لغيره وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وسعيا لإخراج غيره من الظلمات إلى النور أيضا. فلا يضعف ولا يكسب ولا يحمل العبء على غيره من الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة. فالتوقف في الدين من علامات السعادة ومن دلائل أن الله رضى بالعبد خيرا. وإذا كان ذلك من الشباب الذي تعلق عليه الآمال وتنيق به الأمة ما لا تنيق بغيره وترجو من نشاطه وهمته وأعماله ما يرفع مستواها وما ينهض بها إلى المستوى اللائق لأمة الإسلامية تريد السعادة والنجاح. ومن الواجب كما تقدم ألا يغفل العمل بل يهتم بالعلم والعمل ويتفقه بالدين ويسأل عما أشكل عليه ويعنى بالعلم ويوضعه إلى ذلك العمل جنبا إلى جنب ويتعلم ويعمل بمعرفة، وبذلك يكون هنيا بالتوفيق للمزيد من العلم، وهنيا بالتوفيق لصلاح قلبه واستقامة حاله مع ربه. فقد جاء على هذا السلف: من عمل بما علم أورثه الله إما لم يعلم. وهذا له شواهد من كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زاده هدى وآتاهم تقواه. قال جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإنسان إذا تعلم وعلم زاده الله علما وزاده الله توفيقا وهدى. ومن أعظم أسباب النجاح في علمه وعمله أن يخلص نيته لله، فإن هذا من أهم المهمات. إخلاص النية والصدق في العمل، هذا الركنان من أهم أركان توفيق الله للعبد ونجاته وسعادته وقيامه بمهمات كبيرة ونجاحه فيها. أن يكون خالصا، أن يكون مخلصا في عمله، صادقا في عمله، فيعمل لله، يتعلم لله، يعمل لله، يأمر لله، ينهى لله، إلى غير ذلك، ويصدق في ذلك. لا يرى بالرسوم، ولكن يصدق، يتعلم تعلم الصادقين، ويتلقى تلقاه الصادقين، يحفظ وقته، ويصون وقته، ويقبل على شأنه في تعلمه وتلقاه في دين الله، ويصدق في ذلك بالعمل أيضا، هو صادق في الطلب، صادق في العمل. وبذلك يوفق ويهدى ويرشد إلى خير السبل. قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقد لا أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. ونشأ عن مالك رحمه الله الإمام المشهور أنه لما جلس الشافعي بين يديه يتعلم ويقرأ الحديث الشريف، قال له مالك رحمه الله: إني أرى الله قد ألقى عليك من نوره، فاحذر أن تطيع هذا النور بمعاصي الله عز وجل. فالإخلاص في العمل والصدق في العمل من أسباب النجاح والتوفيق، ومن أسباب تحصيل المطالب العالية والنجاح في الأعمال. وسوء النية من أعظم الأسباب لعدم النجاح وعدم البركة، والمعاصي كذلك من أعظم الأسباب لعدم البركة وعدم التوفيق، وعدم الصدق في الطلب والعمل من أعظم الأسباب لعدم النجاح، والكسل والضعف وعدم الصدق من أسباب عدم النجاح. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول سبحانه: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث. فالإخلاص في الأعمال والصدق في الأعمال للشيب والشباب من كل عام من أعظم أسباب النجاح والسعادة والعظمة الحميدة. فكيف بطالب العلم؟ كيف بطالب معرفة ما في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام إذا صدق وأخلص؟ فيحييه بالتوفيق وحييه بالسداد وحييه بالنجاح. ومن أعظم الأسباب في نجاح الطالب وتوفيق الله له، ومن واجبه الذي يجب عليه، أن يتواضع ويهوى الكبر والمفاخرة والمباهاة والرياء، يكون متواضعا طالبا لفائدة مهتما بها راغبا فيها، لا يمنعه الحياة ولا يمنعه الكبر، بل هو جاد في طلب العلم، لا يتكبر ولا يستحي في طلب العلم. كثير من الناس قد يمنعه الكبر من المناكرة ومن الاستفادة من زملائه وسلوكه، ويعجب بنفسه فيهلك ويفوته العلم ويبقى في جهالته وضلاله. وقد يمنعه الحياء والضعف فلا يتعلم، حياء من الشيوخ وحياء من الزملاء، وخوفا ان يغلط او لا يحسن الاجابه، وهذا غلط. فواجبه ان يكون جريئا قويا متواضعا لا يتكبر بل يطلب العلم ويتواضع مع إخوانه وزملائه ويذاكرهم ويفيدهم ويستفيد منهم ويتواضع مع شيخه وأستاذه، لا يتكبر عليه بل يسأله ويتواضع ويتأدب مع أستاذه حتى يستفيد منه، حتى يستفيد علما إلى علمه، وحتى ينشرح صدر أستاذه للإفادة. أما إذا رأى له أستاذه التكبر وسوء الأدب فإن أستاذه لا ينشرح للبحث معه ولا للإفادة. فهذا من واجب طالب العلم أن يعنى بالأدب الصالح، تواضع بعدم التكبر، بعدم الحياء المانع من العلم، وأن يكون في طلبه مخلصا لله صادقا لا مرائيا ولا مفاخرا، وبهذه يوفق ويعان ويهدى ويرشد. ثم من واجب طالب العلم، من واجب الشباب عموما ومن واجب طالب العلم، أن يهتم بدينه وأن يستقيه من منابع من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام، وأن لا يرضى بالتقليد الأعمى والسؤال الأجوف الخالي من الدليل، بل يهتم ويعلى بالأدلة ويستفيد من كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب على أهل العلم عموما شبابا وشيوخا، وعلى جميع المسلمين شبابا وشيوخا، أن يعلموا بالتفقه بالدين وتعلم ما لا يسع جهله، ويعلموا بأخذ ذلك من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم وجه أخص أولى بذلك، لأنه يعلم كيف يستنبط وكيف يتدبر وكيف يأخذ العلم من القرآن العظيم وكيف يأخذه من السنة بما تعلمه من مشايخه وبما قرأه في الكتب التي قرأها، فيعنى بكتاب الله ويتدبر القرآن ويقبل عليه ويتحفظ ما تيسر منه حتى تكون علومه مرتبة ومبنية على أساس من كتاب الله عز وجل. وهكذا يعنى بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعنى بصحيحها ويجتهد في طلبه ذلك حتى يكون عنده مجموعة كبيرة من صحيح السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبني عليها معلوماته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يزال أبدا بتعلم وتفقه وسؤال واستفادة حتى يقرب ولو بلغ 100 عام أو أكثر من ذلك. هكذا طالب العلم. فالشباب يمتاز بالقوة والنشاط والصبر على مصائب الأمور، ولا سيما في طلب العلم ولقاء المشايخ وجلوس في الحلقات ومطالعة الدروس ومذاكرة فيها ومراجعة ما يشكل. فالواجب عليه أن يعنى بذلك ويتحمل المشقة في ذلك ويصبر في ذلك حتى يدرك العلم وحتى يستفيد من مشايخه ومدرسيه ومن كتبه التي بيديه ومن زملائه، فيكون متعلما من شيخه وأستاذه ومن كتابه الذي بين يديه وليس نفسه ومن زميله يستفيد منه ويفيده، فلا يتكبر عنه ولا عنه. فهو طالب العلم مريد للعلم أينما وجده أحد. ثم مع ذلك واجبه أيضا ألا يقتل نفسه، وألا يرضى لأن يكون عمله قاصرا، بل كما يجب عليه يعمل في نفسه فيحافظ على الصلوات في الجماعات ويعنى بالخشوع فيها وأداء حق الله فيها، ويمتاز بورعه وخوفه من الله واجتهاده فيما أوجب الله عليه، كذلك يجتهد في جميع الآداب الشرعية في مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال حتى يتعلم منه في أخلاقه وسيرته وعمله كما يستفاد من معلومات. ومن ذلك أن يكون أمارة بالمعروف نهانا منكر لا إلى الله عز وجل حسب علمه وحسب قدرته، فيتعلم ويعمل في نفسه ومع ذلك يمد يده إلى مساعدة غيره فيعلم ويرشد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في مجتمعه وبين زملائه بالكلام الطيب بالحكمة والرأي الحسنة والجهاد التي أحسن، وهكذا في قريته إلى دارها في بلده في قبيلته يعلم ويرشد بالحكمة وكلام الطيب، ولا يحسن نفسه ويقول أنا حتى الآن للتعلم، لا، بل يتعلم ويعلم يسترشد ويرشد يستفيد ويفيد في مجتمعه الزواج وفي مجتمعه في قريته إذا ذهب إليها في عطلة أو غيرها وفي قبيلته وفي أي مكان كان. تقول له همة عالية في التعليم والتوجيه والإرشاد والنصيحة والأخذ بأيدي والأخذ بأيدي إخراج المجتمع إلى شاطئ النجاة والسلام. وسبق أن قلت إن من واجب الشباب أيضا أن لا يتكبر عن الشيوخ وأن لا يحتقر الشيوخ إذا رأى منهم شيئا من الضعف أو رأى شيئا من المنكرات التي سارت في المجتمع ولم يظهر منهم طيرة لإنكارها وإزالتها، بل يشجعهم ويستفيد منهم ومن خبرتهم وحكمتهم وتجاربهم، ولا ييأس منهم ولا يحتقرهم، بل يعتبرهم آباء وقدوة فيما عندهم من الخير، ويشجعهم على أن يقوموا بواجبهم وأن يدعوا ما لا ينبغي من أعمال وسيرة وأخلاق، ولا يحقر نفسه بل يتعاون معه حتى يكونوا جميعا بناء واحدا وجسدا واحدا في التوجيه والإرشاد والتعاون على البر والتقوى، وحتى يصلح بهم المجتمع ولا يتهشك. فإن الشيوخ متى انفصلوا عن الشباب وانفصل الشباب عن الشيوخ انفصل المجتمع واختل المجتمع، وصارت هناك وحشة وافتراق واختلاف وتحزب يضر المجتمع ويضر المصلحة. ولكن بتعاون الشباب مع الشيوخ وتعاون الشيوخ مع الشباب في القرية والقبيلة والمدرسة وفي كل مكان تستقيم الأحوال وتصلح الأمور ويصلح المجتمع ويحصل في ذلك الخير العظيم. وكل واحد محتاج للآخر، فالشيخ محتاج للشباب يساعد ويعين على النهوض بالمجتمع في صالحه وفيما يرضي الله جل وعلا وفي طمع المنكرات وفساد المجتمع خلقيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وغير ذلك. والشيوخ يحترمهم المجتمع ويعرف أقدارهم وتجاربهم فيستفيد منهم الشباب ويتعاون معهم حتى يكون المجتمع سائرا بين كفتين، كفة الشباب وكفة الشيوخ، متعاونين مستندين في إصلاح مجتمعهم وفي النهوض به إلى شاطئ النجاة والسلامة وفي القضاء على ما نشأ فيه وساد فيه من منكرات وبدع وخرافات حتى تزول بإذن الله، حتى يقضى عليها. وقد يكون الشيخ غافلا أو جاهلا بهذا الأمر فيستفيد من علم الشباب وما حصلوا من علوم شرعية، فيتعاونون جميعا على إزالة هذه البدعة أو هذا المنكر وعلى إصلاح المجتمع في كل شؤون. وهذه إشارة، هذه كلمات تعرفون وراءها ما تهدف إليه، وأن المقصود من ذلك أن يكون الشباب نشيطا عاملا قويا رائده الصلاح والإصلاح، وأن يبدأ بنفسه في كل شيء لتعلمه وترقه في الدين وإصلاح نفسه والاستفادة من تجارب غيره والتواضع لأستاذه والاستفادة مما عنده من العلوم وعرض المشاكل عليه إلى غير ذلك، ثم يكون مع ذلك عاملا بعلمه في كل شيء، عاملا بعلمه في الصلاة، عاملا بعلمه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عاملا بعلمه في الزكاة، في الصيام، في بر الوالدين، في صلاة الرحم، في أي ذلك من وجوه الخير، يعني يتعلم ويعمل. وهكذا في مكارم الأخلاق والآداب الشرعية من بدء السلام ورد السلام وتشفية العاطف وغير ذلك من عيادة المرضى والتعاون مع المجتمع على كل خير، كباء الجنائز، النصيحة العامة والخاصة لا يكون متكاسلا ولا متكاسلا متكئ على غيره، بل يهتم بالأمر وكأنه ظلت له وحده، ومع ذلك يشجع غيره على أن يهتم بالأمور حتى يحصل التعاون الكامل بين الجميع في أي مكان، في المدرسة، في المعهد، في الكلية، في القرية، في القبيلة، في الطريق، في الطائرة، في القطار، في السيارة، في السفينة، في الباخرة، في كل شيء. مهمة عالية في أداء الواجب وفي النصيحة لله ولعباده وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي تعلم ما قد يشكل والسؤال عنه ومراجعاته في الكتب حتى ينجح في مالها دماء والجهل وما أشكل عليه، ولا ييأس ولا يقول هذا شيء ما عرفه الأستاذ فلا أعرفه، بل يجتهد حتى يعلم ما أشكل عليه بالسؤال والمذاكرة مع الزملاء ومع الأساتذة وبالمطالعة والمراجعة للكتب حتى يستفيد وحتى يفيد غيره. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدنا صراطه المستقيم، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين ومن الصالحين المصلحين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون ويدعون إلى الحق وبه يأخذون ويرشدون، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. ولا مانع لمن الأسئلة التي يحتاجها الأبناء.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فضيلة نائب رئيس الجامعة يلقي تعقيبا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الجامعة كلها أتقدم بالشكر الجزيل لله أولا ثم لسماحة والدنا وشيخنا شيخ الجميع ووالد الجميع على ما أبداه من نصح وعلى ما أبداه من ملاحظات تفيد الشاب والشيخ في طريقه إلى الله تبارك وتعالى، وأهم شيء هو الإخلاص، الإخلاص الذي ألح سماحته عليه. وحقا إنه لا يستحق الإلحاح، فإن معوقات السير إلى الله تبارك وتعالى يقع على رأسها خصوصا بالنسبة لطلاب العلم والمؤمنين بالله تبارك وتعالى، يقع على رأسها وفي وسطها وفي مؤخرتها أزمة الإخلاص إن صح هذا التعبير. فكثير من الناس ونحن منهم ونستغفر الله ونتوب إلى الله، يفوتنا في كثير من الأوقات ملاحظة هذا الأصل العظيم، ولو أن كل واحد منا نحن المسلمين ونحن طلاب العلم بالخصوص توقفنا عند كل بادرة تعن لنا تدعونا لنعمل عملا أو نترك تركا لصالح الناس أو لضد ذلك، لو أننا لاحظنا مطلب الإخلاص هل نحن حتى المخلصون لله؟ لأي شيء نعمل ولأي شيء نترك؟ لأي شيء أتحرك؟ لأي شيء أطلب هذا العلم؟ لأي شيء ننفق هذا الوقت الذي هو حجة الله على الناس؟ أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر؟ إلى أين أنتهي؟ إلى أين أسير؟ وإلى أين أنتهي؟ ومن أين أبدأ؟ الإخلاص مطلب عظيم أيها الإخوان، وعلى كل منا أن يلاحظ هذا لا عند إرادته العمل، بل عند خطرات النفس وعند وسوسة النفس ووسوسة الشيطان، حتى نكون من عباد الله لا من عباد الأهواء ولا من عباد الشهوات. جزا الله سماحة والدنا وشيخنا على ما أبداه من نصح وعلى تواضع الجهد الذي أدى به أن يقدم المقدم ترجمة لحياته الحاذرة بدلائل الأمور، بدلائل الأعمال التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في حياتك وأن يمد في عمرك الطيب بالأعمال الصالحة والعطاء، نسأل الله أن يبارك لنا وللمسلمين فيه وأن يمتعه بالعفو والعافية ولئن أوجب لنا جانبا من حياته العالية فإننا لا نستطيع أن نلم بما قدمه للمجتمع الإسلامي عامة ولهذا المجتمع خاصة من خير ومن بركة من الله تبارك وتعالى، جزاه الله عن ذلك أحسن الجزاء. وأتشرف بأنني أحد تلامذة هذا العلم، أتشرف بأنني لازمته مدة طويلة، وأرجو أن أكون قد استفدت، وأسأل الله وله تلامذة كثيرون أبر مني وخير مني، بعضهم في القضاء وبعضهم في التدريس، والكثيرون هم الذين استفادوا من سماحته، أحسن الله له الجزاء وأحسن للمسلمين فيه بالعفو والعافية بالمزيد من العمر الحافل بما هو نفع وخير للمسلمين في كل مكان. ذلك ما أردت أن أقوله، لا أعلق ولا أعقب، ولكنها كلمة قلتها وأرجو أن أكون فيها مخلصا. فيه أحد الأخوة يسأل، يقول ما هو واجب، يسأل عن واجب الشباب المسلم نحو دحض مفتريات العدو الكافر على العالم الإسلامي بما يشنه من حروب فكرية أو من غزو فكري كما يقال.
ما هو السؤال؟
السؤال يسأل عن واجب الشباب المسلم تجاه الغزو الفكري الموجه ضد العالم الإسلامي من العدو الكافر.
الواجب على الشباب نحو الغزو الذكري الذي غزا به أعداء الله المسلمين من الشرق والغرب، الواجب التحذير منه وبيان ما فيه من الباطل والسموم المهلكة، وأن الأعداء قد يدسون السم في الدسم وقد يغلفون ما يضر المجتمع بغلاف براق حسن. الواجب على الشباب المتعلم المتفقه في دينه أن يحذر هذا الغد الذي جاء به الأعداء من شرق أو غرب من أي مكان، الذي يراد به الصد عن سبيل الله والصد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيبين ما فيه من الباطل وما فيه من أنواع الهلاك وما فيه من أنواع السموم المهلكة حتى يحذره المسلمون وحتى يحذروا منه غيرهم. هذا واجب على الشباب، وهذا يكون بالكتابة والخطابة والتأليف، فيكتب في الصحافة أو في المؤلفات التي يستطيعها وفي الخطب وفي المحافل وفي الجمعة وغير ذلك، ويذيع في الإذاعة والتلفاز وغير ذلك، يعني يحارب هذا التيار بكل ما يستطيع من قوة باللسان والقلب وبغير ذلك ما يستطيع.
نعم. هذا سائل يسأل، يسأل عن مشكلة الزواج والشباب والوعد الخفي الذي هو كما يسمى العادة السرية.
نعم.
يسأل عن العادة السرية حضرة الله.
لا شك أن الزواج من أهم المهمات، ولكن إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم المظلومين، فلذلك كانوا وراء ذلك فأولئك هم العدو. فالعادة السرية هي غير الزواج وغير التسلي، يجب الامتناع منها والحذر منها، وفيها أضرار كثيرة بينها الأطباء العارفون بها، وصدق الله جميع العارف. نعم.
السؤال الثاني بين يدي الآن يسأل عن حكم المولد وحكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، زيارة قبره وقبر صاحبيه سنة، كما سن زيارة القبور الأخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، يعلمه إذا زار القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار، منهم من المسلمين، وإنا إن شاء الله بأهلكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان الذي يزور القبور يزور الشهداء ويزور البقيع ويقول: السلام عليكم دار قومهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غدا مؤجلون، اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، ويرد على الزيارة ويبين لها تذكر بالموت وتذكر الآخرة. وقد جاء في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، لكنها بين ضعيف وموضوع عند أهل العلم، ذكرها جماعة. منها حديث: من زارني بعد وفاتي فكأن ما كان في حياتي. ومنها حديث: من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عين واحد ومثل له على الله جنة. ومنها حديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني. هذه كلها حديث موضوعة على الصحيح، لا أساس لها من الصحة، وقد ذكرها جماعة، منهم صاحب السنة الموفي محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحافظ المشهور في رده على السلكي، وقد ذكرها السلكي في كتاب شفاء الشيطان، وظن أنها صحيحة وأنها تجيز شد الرحال، وقد غلط في هذا غلطا قبيحا، ورد عليه أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومحمد بن عبد الهادي الطالب المنفي وجماعة الآخرين. والصواب كما قال الحافظ بن حجر وغيره ضعفها، وأنها ليست صحيحة، بل بين رأيه وموضوع. ثم إن صحت لكان المراد بها الزيارة الشرعية التي ليس بها شد رحل، لو صح منها شيء عمل على الزيارة الشرعية لا على الزيارة البدعية التي فيها شد الرحال أو فيها الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بجدران حجرته أو تعاطي ما لا ينبغي من البدع. فالزيارة الشرعية هي التي تكون بغير شد الرحل لقبل النبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من القبور. أما بشد الرحل فلا، لما فات في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. وفي الغداء لا تشدوا بالنهي، تصحي هذه الرسائل: لا تشدوا بالنهي. وأما إذا لا تشدوا فهو خبر من له النهي. ولهذا أخذ المحققون من هذا الحديث من أشد الرحال لزيارة القبور قبل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وأن الرحال إنما تشد من المساجد الثلاثة من أجل القربة والطاعة. أما شد الرحال للتجارة وزيارة الأقارب والأصدقاء في الحياة هذا لا بأس بها ولا يدعها أحد، إنما مراد شد الرحال لموضع وبقعة ليتقرب بزيارتها، كالمقبرة أو مسجد من المساجد أو حجر من الأحجار يقال إنه جاء عليه صالح وما أشبه له من باب القبور والجهلة من الناس. شد الرحال لا يكون إلى المساجد الثلاثة فقط، لا لغيرها من المساجد أو البقاع التي يعظمها الناس كالمقاصد. وأما المولد فقد كتب فيه مرات كثيرة، وكتب فيه غير من أهل العلم، كتب فيه أبو العباس ابن تيمية في كتاب الصراط المستقيم، وكتب فيه الناس، وفي كتاب الإبداع مضار الابتداع نقل كلام كثير من الناس في هذا الباب. والذي نرى أنه بدعة لا أساس له من الصحة، الاحتياج الموارد من البدع التي أحدثها الناس، ولا شك في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاؤه الراشدون ولا بقية الصحابة ولا التابعون ولا أتبع التابعين حتى انكفرت القرون الثلاثة. ومرت القرون الثلاثة ليس فيها احتفاء بالموالد. ولو كان الاحتفاء بالمولد أمرا طيبا ومشروعا لسرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته. ما بعد النبي يعلم الناس وخاتم النبي عليه الصلاة والسلام هو الناصح للناس والمعلم وأنصح الناس. فلو كان الاحتفاء بالمولد أمرا مشروعا لما كتبه ونبينه للأمة. وهكذا خلفاء الراشدون لو كان أمرا مشروعا لفعلوه ونبادروا إليه. وهكذا بقية الصحابة وهكذا من بعدهم. وذكر جماعة أن أول من أحدث المولد هو الشيعة هو الفاطميون في مصر. وكان مصر اللي قاله الفاطميون الذين ينتسبون إلى البيت ويأتوا منهم وإن لهم مدعون ليس لهم نسب في أهل البيت. فقال بعضهم إنهم يهود فلو رجل القداح هم الذين أحدثوا الموالد وقد الراجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفاطمة والحسن والحسين ولحاكمهم. ثم اقتدى بهم بعض أهل السنة وأوجدوا الموالد التي لا أساس لها. هذا هو الحق في الموالد وأنه لا يجوز الاحتلال بها لأن ذلك البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وإذا كان المقصود العلم بالسيرة فمشروع المؤمنين أن يعلموا السيرة في دروسهم في الليل والنهار في كل وقت. يعني مسيرة نبوية متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى بعث وكيف دعوته مكة وهي المدينة هذا حق. هذا نسبه العلماء وبينوه سيرة في كتب السيرة في كتب التاريخ. هذا هو الطريق السوي أن يعلم الناس في مدارسهم ومعاهدهم ومساجدهم أن يعلموا سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما درج عليه وما كان عليه في أخلاقه وأطواله وأعماله. هذا هو الحق. أما إحداث عيد في السنة الثاني عشر الربيع الأول يسمى بالمولد يحتفل له بالذبائح والأكل والشرب أو بالحلقات الخاصة أو بالقصائد الخاصة أو ما أشبه ذلك فهذا هو بدعة. وفي بعض البلدان يقع في هذا الاحتفال من الشرور ما لا يحصيه إلا الله عز وجل من الاختلاط وشرب المسكرات والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من لله واعتقاد أنه يعلم الغيب. وهذه كلها انواع من الصبر نعوذ بالله كلها تحدث في بعض الاحيان في بعض الموالد. هذه من بركات هذه البدعه يعني من شؤمها وشرها انه يقع فيها من الشرك والغلو ما لا يجوز ابدا لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره كالبدوي او الشيخ عبد القادر او الحسن او الحسين او علي او غيرهم. والله المستعان. نعم. الله يسلمك.
سائل يسال هل يمكن للشاب ان يكون عالما دون أن يتعلم على أحد من المشايخ وماذا تنصحون به المبتدئ من كتب يقرأ؟
نعم.
يسأل هل يمكن للشخص أن يتعلم بدون معلم وإذا كان هناك كتب تنصحون
بقراءتها وإذا كان أراد
الكتب التي تنصحون بها؟
نعم.
الكتب قراءة الكتب يقول أي كتب
تنصحون المبتدئ
أن يقرأها؟
أي كتب؟ طيب. أما طالب العلم يتعلم بدون معلم فلا لا بد من معلم يقف على الصواب وينبه على الأخطاء. فلا بد العلم بالتعلم فلا بد يتعلم من أهل العلم. وإذا كانت علومه من الكتب بدون معلم يخطئ كثيرا ويغلط كثيرا ولا يفهم المراد لأن العلم له أدوات وله وسائل وله مبادئ يتعلمها من الأستاذ ويوجهه إليها حتى يكون على بينة. مجرد القراءة في الكتاب أو المطالعة في الكتاب لا يحصل علم إذا لم يكن عنده معلومات سابقة وأدوات العلم يفهم ما هو معنى كذا وما هو معنى كذا. لابد أن يتعلم اللغة العربية يتعلم مصطلح العلماء في أصول الفقه في وصول الحديث حتى يستفيد. كذلك يتعلم مرادهم إذا قالوا كذا وإذا قالوا كذا ومرادهم إذا قالوا كذا. فكله يطالع كتب فقط من دون أن يكون له مرشد ومعلم يؤسس له العلم ويبني له العلم على أصوله. فإن مثل هذا لا تكون معلوماته مضبوطة ويقع فيها الخطأ والغلط والانحراف وعدم البصيرة ما لا يحمد الله عز وجل. ولكن لا يصح أن يتعلم من كل أحد، بل ينبغي ينتقي العلماء ويسأل عن أهل الخير والبصيرة وأهل السنة، ويجتهد ولو بالسفر حتى يتعلم العلم من معدنه ومن أهله، ولا يتعلم على الخرافيين الذين ليس عندهم بصيرة بل عندهم بدع وخرافات وشرك بالله عز وجل والطرق المحدثة المبتدعة، لأن هذا يضره ويربيه على ما يخالف شرع الله عز وجل. فإذا تعلم على هذا ثم طالع الفتوح وعرف خطأ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الخطأ وأخذ بالصواب، ولا يكون ذلك مانعا له من أهل الفائدة من هذا العالم التي أصاب فيها ووفق فيها للصواب، ولكنه يدع ما أخطأ في هذا العالم وما قاله في الحق بالدليل. نعم. أما الكتب التي ننصح بالعناية بها فأعظمها وأهمها كتاب الله القرآن العظيم، ووصيتي للجميع العناية بكتاب الله تحفظا وتدبرا وتعقلا، هو كتاب الله الذي لا يفي الباطل من أجل الخزع تنزيله من حكيم حميد، من قال الله فيه سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، وقال فيه سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قال فيه سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فأوصيكم ويفي جميعا أوصيكم جميعا ويفي العناية بكتاب الله القرآن والحرص على تدبره وحفظ ما تيسر منه وحفظ كل إذا تيسر، فهو أصل كل خير وهو ينبع كل خير. ثم الوصية في كتب السنة التي تفيد مثل عمدة الحديث الشيخ عبد الرحيم بن المقدسي، فإنه كتاب عظيم مختار من الصحيحين، ومثل كتاب بلوغ المرام كتاب عظيم مفيد جدا أربعين نوعية وتكملة في هذا الرجل، كتاب مفيد أيضا، هذه كتب أشباهها مفيدة جدا في حفظها وقراءتها ومراجعة في روحها، هذا جيد في حق طالب العلم. كذلك كتب العقيدة مثل العقيدة الوطنية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن الوهاب، كشف الشبهات، ثلاث الأصول للمنكري، هذه كتب مفيدة عظيمة متتدبرية وحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل كتاب التوحيد من الخزيمة، كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، هذه كتب أشباهها تفيد طالب العلم وتنفعه كثيرا في العقيدة وفي الأحكام صحيحين الحديث الشريف وفي أحكام الحديث الشريف، الفات العلم الذي قد تميز وحصل قراءة الصحيحين والسنن وموطأ مالك رحمه الله وسند أحمد، هذه الكتب العظيمة لا بد لطالب العلم للعناية بها والإقبال عليها والاستفادة منها ومن شروحها، هي مرجع العلماء بعد كتاب الله عز وجل. نعم
الله يعني. وهذا سؤال مناسب للأول، قد توجد فجوة بين الشباب والعلماء، فما هي معالجتكم أن يرد لمثل هذه المشكلة؟
هذا صحيح يقع، هذا قد تكون لك فجوة بين الشباب والشيوخ بين الطلبة والعلماء في البلد أو القبيلة أو في أي مكان، فالواجب تنظيف هذه الشقة هذه فجوة والتقارب وعدم البقاء على جفوة والبعد، يجب أن تزال هذه الجفوة وهذه الشقة التي بين الشيوخ والشباب، وذلك لقرب الشباب من الشيوخ والحرص على الاستفادة منهم والتواضع والصبر على ما قد يقع من خشونة من الشيخ إذا أخطأك في شيء أو لابك في شيء، وعندك تحمل، فعلى الشباب أن يقربوا من الشيوخ وأن يستفيدوا من علومهم وتجاربهم وآرائهم في حل المشكلات وفي إصلاح المجتمعات، ولا يضرهم ما قد يقع من الشيخ من لوم أو عتاب أو جفوة أو ما أشبه ذلك، إذا تواضع الطالب وصبر وأظهر نص الخير والإخلاص في طلب العلم فإن الشيخ سوف يلين ونقف ولا يبعد إذا رأى الطالب الصبر والتواضع وحسن القصد والرغبة في الفائدة، والواجب على الشيوخ أيضا أن يتواضعوا أيضا ويعيوا قدر أبنائهم الطلبة وأن يقربوهم وأن يحلموا ويصلوا وأن يناقشوهم بالمناقشة الطيبة الهادفة الهادئة، وأن لا يتكبروا عليهم وأن سبقوهم في العلم وسبقوهم في التجارب، عليهم أن يتواضعوا مع أبنائهم ويطلبوا، هؤلاء يطلبون خطوات وهؤلاء خطوات حتى يتلاقوا حتى يستفيد هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء، وهذا يستعين الشيوخ بالشباب في هذه المشكلات، وهم الأمر المعروف أنها منكر، وفي الدعوة إلى الله، وفي سائر سوء المجتمع، ويستفيد الشباب من تجارب الشيوخ ومن حكمتهم ومن علومهم ومن آرائهم الطيبة. هذا كله واجب على الجميع، هذا التقارب في قصد قصد صالح ونية صالح. نعم.
الله يعينك. وعودا على طلب العلم.
نعم.
الإنسان يسأل هل يجوز حفظ المتون الحالية القارئة من الدليل؟
لا
يعلم ما فيه
أن
يتوقف حتى يعلم
صحة ما فيه. لا مانع من حفظها ولا ما فيها دليل، لأنه يستفيد من حفظها مسائل يطلب دليلها، مثل زاد المستقبل، مثل بعض الكتب المذاهب الأخرى الشافعية والحنفية والمالكية، يستفيد منها إلى حد ظهرها، يستفيد من مسائلها، يجوز مثل دليل الطارق الحنابلة وخصوصا المطلق الحنابلة. هذه كتب والزبط الشافعية مقصود لها يحرمها ليستفيد من المسائل في الطهارة، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في المعاملات، يستفيد هذه المسائل ثم يعرضها على الدليل، يأخذ هذه المسائل ويعرضها على الدليل حتى يعرف أدلتها ومن أين أخذها العلماء، فما وافق الدليل أخذه وما خالف الدليل ترك. هذه المسائل نحن تعنا بها واستفدنا منها في حال الطلب. نعم.
من أدرك وقت الصلاة وهو في الجنب، من أدركه وقت الصلاة وهو في الجنب في الطائرة، فماذا عليه؟ خصوصا إذا كان الطيران أكثر من 12 ساعة ونحو ذلك.
إذا أدركه وقت الصلاة وهو في الجنب فلا يحرم حالين، إحداهما أن تكون الصلاة تجمع إلى ما بعدها الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وفي إمكان نزول الطائرة قبل نهاية الوقت الثاني، هذا الأفضل أن يجمع المغرب مع العشاء ويصليهما إذا نزل في البلد التي هو قاصد لها، ويجمع الظهر مع العصر ويصليهما في البلد، هذا هو الأفضل، ويصلاهما في الجو فلا بأس قاعدة أو قائمة، كان الجو هادئ مثل صاحب السفينة والباخرة يصلي واقفا جماعة أو فردا حسب ما يستطيع، حسب قد يكون معه واحد يصلي معه يصلي الجماعة، وقد يكون معه يصلي وحده، وإذا كان ما يستطيع القيام صلى هو جالس في محله واجتهد في استقبال القبلة ودار مع القبلة، ولا بأس يصلي في الطائرة كان يصلي في الباحرة على الماء، هذه على الماء وهذه على الهواء، على الهواء يصلي على الطائرة وعلى الهواء على الباحرة جميعا. أما إذا ما تيسر أنه ينزل لأن الطريق بعيد يخرج وقت الصلاة الثانية لا وصل، من السفر إلى أوروبا في بعض الأحيان أو إلى أمريكا يمكث الطائرة في الطيران 12 ساعة أكثر من ذلك أو ما يقارب ذلك، هذا يجب أن يصلي في الطائرة على كل حال، يجب أن يصلي في الطائرة ولا يؤخر، لأن الصلاة تؤخر على وقتها، فيصلي على هذه الحالة قاعدا أو قائما راكعا وساجدا أو بالدماء، فاتقوا الله على صلاته، من استطاع أن يركع ويسجد ركع وسجد وصلى قائما كالباخرة والسفينة سواء، فإذا لا يستطع صلى قاعدا وهو في الركوع والسجود، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا بأس يجري ما بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الطائرة، لا بأس، هذه حالة الصلاة في الطائرة. نعم.
الله يسأل السائل عن حكم الزكاة بعد وفاة حكم تارك الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
تارك الزكاة؟ الزكاة؟
نعم الصلاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الزكاة ركن من الإسلام، يا رسول الثالث من الإسلام خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن رمضان حج البيت، فترك الزكاة من الكبائر العظيمة والواجب أن يؤديها، ويجوز لولي الأمر أن يقاتله عليها، يمتنع يجب أن يقاتل عليها من منعها، إذا قاتل عليها كفر، كما كفر الصحابة مانع الزكاة الذين قاتلوا عليها ومنعوها، قاتلوهم وعملوهم وعملوا المرتدين، أما الذي لا يقاتل عليها لكن بقي الأخير بها وتأخر فلا تؤخذ منه بقوة، وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يكفر بها كان الصحيح ما دام يؤمن بها وأنها حق، ولكن بقي حتى أخذت منه فلا يكفر بذلك على الصحيح، ولكن يكون عاقيا ويأتى كبيرة عظيمة فعليه التوبة إلى الله.
الله
لا يجوز أن يعاقب اللي ولي الأمر يعاقبه كما الحديث الذي بالحق لم يجده في حق المانع ومنعها فإن أخذ وثق المانع. الحاصل أنه يجوز ولي أن يعاقبه على منعه من زكاة فيما يرى من العقوبات المالية أو البدنية. نعم.
الله يرحمه.
هذه مهمة بعد ذلك
الله
إما كذابون يأخذوا أمانة في الباطل، وإما هدمة للشياطين يستعينون بالجن في أمورهم التي يدعون فيها أمور الغيب، فيقول يحصل لفلان كذا، يحصل لفلان كذا، فيقع في كذا في يوم كذا، حتى يأخذوا أمانة الناس إما بكذب ولا يصلح حتى لهذا الشيء، وإما باستخدام الجن والشياطين، وكله ممنوع وكله مكره. في هذه حديث حبيطة من مخالف الهلالي من رواه أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرق والطرق من الجد وجد الشيء الذي فيه وقيل من السحر أيضا، والعيافة زي الطير وخط خط خط الأرض وجد قال حتى رمت الشيطان، وقال عمر رجل في السحر والطاوة في الشيطان. فالحاصل أن هذه الأمور من أعمال السحرة من أعمال المشعوذين هي باطلة ويجب أن ينكروا عليهم، وإذا ادعوا علم الغيب كفروا بذلك، ادعوا علم الغيب بخطوطهم التي يفعلونها وزيدهم الطير ونحو ذلك كفروا بذلك، لان علم الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل. فهذه امور منكره يتعاطاها المشعوذون والسحره ومن شبه بهم، والحكم الشرعي منعها وتحريمها ووجوب تاديب من تعاطاها، وانه كاذب او مستخدم للشياطين مطيع لهم فيما يريدون منه. فهو بين الشرك والكفر وبين التلاعب بالناس واموالهم والكذب عليهم، فالواجب منع ذلك. ومن تعاطى منهم دعوى علم الغيب كفر ووجب ان يستتاب فان تاب الى قتل الكافر، نسال الله العافيه.
حفظ الله
عنك.
اسئله كثيره تسال او يسال اصحابها عن حكم الغنى، اجابكم الله.
الغنى معروف وقد بين اهل العلم انه لا يجوز الغنى المعروف من الرجال والنساء الذي في الحب وفي الخمور وفي إثارة الجنس وفي أشباه ذلك. وفسروا قوله تعالى ومن الناس من يشهد له الحديث إلا عن سبيل الله في هذا، ذكر البغوي وابن كثير وغيرهم وابن جرير وغيرهم من أكثر المفسرين على تفسير له الحديث للغنى، وزاد بعضهم مع غناء على الصوت على اللهو، وزاد بعضهم كل صوت يخالف شرع الله هو داخل في له الحديث. والله ذكر هذا ذنبا لهم من الناس من يشتري له الحديث، هذه آية للذنب والعيب لهم. ثم قال بعد أن يضل عن سبيل الله، وقل يا ليضل والله لا والعاقبة، يعني يشتري الحديث يضل في نفسه ويضل غيره، هذه العاقبة، لأن الأغاني وآلات الملاهي من أسباب الضلال والإضلال. ثم أيضا علة أخرى ويتخذها هزوا، يعني يتخذ السبيل في الله هزوا، وأمر آخر وهو أن يستعلي آيات الله تكبر عنها. فالأغارث يترتب عليها أمور، منها الضلال لمن اعتادها فإنه يضل عن سبيل الله بحبه الغنى وميله إلى الباطل والشهوات المحرمة، ومنها أنه يتخذ الدين هزوا وطاعة الله هزوا يجره ذلك إلى الاستهزاء بطاعة الله ورسوله والاستهزاء بمن أنكر عليه أو دعاه إلى الحق، ويجره ذلك أن يضل غيره أيضا، ويجره ذلك أن يستكثر عن سماع القرآن والأنس به والتلذذ به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله مسعود العالم الجليل الصحابي: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، أو غناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذا التحريم كالإجماع، شتى بعض الناس فأجاز بعض الأغاني قليلة، ولكن الذي عليه عامة العلماء والجمهور هو تحريم ذلك للآية الكريمة ولما ورد في الأحاديث من ذم الغناء والعزف والإخبار بأن يكون في آخر الزمان قوم يستحيل الحرى والحرير وخمر والمعاش، والمعاش في الغنى وآلات اللهو، رواه البخاري في الصحيح. وذكر كثير من أهل العلم أن حب الغناء وحب القرآن لا يجتمعان في القلب، وهذا وصف أغلبي. وما اعتاد الإنسان حب الغناء والأنس بالغناء تقول عليه سماع القرآن والأنس بالقرآن، وهذا من أعظم عقوباته نسأل الله العافية. أما الأشعار العربية بالألحان العربية فيما ينفع فلا بأس بها، كما في الحديث إن الإنسان حكمة، وكان حسان ينشد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشعارا عظيمة يرد بها على المشركين، وهكذا كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة، هذا أمر معلوم. فالشر الذي ليس فيه بأس في رد الشبهات وفي الإنكار على المبطلين وفي هجاء أهل الشرك هذا أمر مشروع وأمر طيب لا بأس به، ولا يسمى غنى بل أشعار في لغة العرب واصطلاحات العرب وطريق العرب، أو بالشعر النمطي الذي معروف لكنه في حق وفي دعوة إلى حق وإن كان لباطل ما بأس. أما الأغاني الملحنة التي تصفه الناس عن الحق وتسبب مرض القلوب وصد عن سبيل الله بسبب تلحينها وتكسيرها من زوج المرأة من رجل المرأة، هذه التي ينهى عنها.
وعن حكم سماع صوت المرأة في القرآن الكريم سواء مباشرة أو بالتسبيح؟
صوت المرأة في الجملة ليس بعورة، كان النساء يأتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويسألنا الصحابة، لا بأس بذلك، ولكن إذا خضعت به ورققته وتغمدت فيه هون فصار عورة، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول لا يخضعن الذي قبل مرض في مرض الشهوة، فإذا كانت أصواتا عادية فليست بعورة، لكن أولى السر بها وأن تكون تخفض صوتها، فلا شرع على ذلك في التكبير وفي التلبية جعل خفض الصوت، لأن بعض النساء صوتها رقيق وطيب ولين يسكن من سمع، فينبغي لها خفض صوتها، ولكن في الجملة ليست بعورة في سؤالها وقراءتها ونحو ذلك، إلا إذا خضعت به ورققته فإنه يمنع لأنه فتنة حينئذ.
إذا صرحت وعدنا يقول بأن صوت المرأة ليس بعورة ولكنه فتنة إلى وسطها، ويقول وهب لي سائل يسأل فيقول: وهب لي أحد أرضا فاستثمرتها وأنفقت عليها ثم رجع من هبته، فهل يجوز لي أن أمانعه
الرأس الهبة ثم يحلو القبر. فإذا أعطاك أرضا وأصلحتها وأرستها وزرعتها ونحو ذلك فقد ملكت هذا القبر حتى ولو ما زرعت فيها بمجرد قبرك إياها للتخلية. لقد هذه الأرض لك فلا بينك وبينها وما في يدك عليها ملكتها لذلك. فإذا زرعتها وأرست فيها وبنيتها فالله أعظم. فالحاصل ليس له الرجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم العائل في هبته كالعائل في غيره. وفي نفس الوقت الذي يعود في هبته كالكلب يقيم ثم يرجع في غيره. وهذا جاء في الصحاح والاسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسلم بسند جيد ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحل وان المسلم يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد اذا اعطي ولده. فالهبه اذا ملك اذا قبضها الموقوف ملكت ولم يجد الرجوع فيها لواحد.
نعم. سائل يسأل عن حكم الدجاج، عن حكم أكل لحوم الدجاج المعلقة بعلب فيه قطع من الدم المسفوح أو من شقاق الخنزير أو من اللحوم.
نعم.
الدم قد يختلف الدم
الدجاج العلف يعني
المعلق. المعلف
الدجاج
المعلف في هذا
في
الطعام او هو مختلف
بعلبه. ينظر في هذا الواجب اذا كان العلف الذي غذل على الدجاج ونحوه غالبه طيب وقليله الردي من حضار النجس او شحن النجس او لحن النجس فلا يضر العبره في الاغلب والاكثر ولا يضر ذلك. اما اذا كان اغلب والنجس والردي فان تجلاله لا يمكن على الصحيح وجلنا. وبعض العلماء قال ان الاستحاله تمنع ذلك وان متى استحال فانه مع صرفا رفع النجاسه. استحال دجاجه واستحال بعيرا واستحال بقره وانس وشاة فزال حكمه. ولكن جاء في الاحاديث النهي عن الجلاله وان زانها. فاذا كان غالب العلف نجسا لم يجوز اثر هذه الدجاجه التي فله بهذا النجس بعد غلبها الا اذا كانت قد حبست اياما وعرفة الشيء الطيب حلت. فإذا حرفت الدجاجة ثلاثة أيام مثلا أو العنس أو البقرة أو البعير أيانا له الطيب والماء الطيب والطعام الطيب لما يغلب على الظن تنظيفه وقبضه من ذلك فإن هذا يطهر بذلك ويحل بذلك. ويروى عن عمر أن كان إذا أراد فتح الدجاجة حبسها ثلاثا حتى تطهر من ما قد تعداده من الأشياء الرديئة كره الطيب. فالحاصل أن الذي يغلب فيه الشر النجاسات هذا لا يقبل. أما إذا كان غالب الطيب ماء طيب وطعام طيب فلا يضر وجود بعض النجاسة فيه. نعم.
الله أسئلة كثيرة ووقت قصير مهما قال بالنسبة لشيخنا فإنه قصير بالنسبة لنا وحسبنا أن نأخذ من سماحة والدنا لأنه سيخصص لأبناء الطلاب ولمجتمع المدينة وقتا آخر يجيب فيه عن أسئلتهم ويستمتعون بملاحظاته وإرشاداته ونصائحه. نكتفي بهذا القدر غير مقتنعين بهذا القدر على أمل العودة مع سماحته في أوقات مباركة وكل أوقاته بإذن الله مباركة. أجزاه الله خيرا وبارك في عمره وحياته ومتعنا بصحته ومتع المسلمين بصحته وعطائه ونشكركم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. وهناك اعلان لمحاضره يود الاخ حمزه ان يعلنها.
غدا باذنه تعالى نلتقي مع فضيله الشيخ محمد الراوي في محاضره بعنوان القران الكريم بين الدراسه والتطبيق.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.